ونعوذ بالله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق مقدمة في أصول التفسير، وكيف يفسر القرآن، ونبدأ بحول الله تعالى في هذا الدرس الكلام على سورة الفاتحة، ونبدأ بما ورد في فضل سورة الفاتحة، ويقال لها فاتحة الكتاب، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بها القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب كما جاء في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وصح عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها أيضا الحمد لأنها افتتحت بحمد الله، ويقال لها الصلاة تعظيما لشأنها، فكأنها الصلاة بكل أركانها وواجباتها، كما جاء ذلك في الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد العبد الحديث. وتسمى أيضا بالشفاء، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح حين رقى بها الرجل اللذيذ، فشفاه الله تعالى بهذه الرقية. وسورة الفاتحة مكية في قول ابن عباس وقتادة وأبي العالية، وقيل مدنية وهو قول أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة. والقول الأول أشبه، وهو أنها نزلت بمكة، لأن الله تعالى قال في سورة الحجر وهي سورة مكية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد به سورة الفاتحة، فإنها سبع آيات بلا خلاف. وسورة الفاتحة كلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. وأما ما ورد في فضل هذه السورة فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد بن المعدى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده حتى صليت. قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. ومما أيضا ورد في فضلها حديث أبي سعيد الخدري عندما رقى سيد الحي التي بها رقاه بسورة الفاتحة فأمر له بثلاثين شاة وفي رواية أربعين. فلما قدم إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. ومن الأحاديث في فضلها حديث مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده إبراهيم إذ سمع نقيضا فوق رأسه أو سمع نقيضا فوقه. والنقيض هو صوت الباب الضخم إذا فتح. فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قبل. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا نص النسائي في السنة. ومما يدل على عظم هذه السورة أن الصلاة لا تصح بدونها لقوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث ما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. ومعنى الخداج هو الشيء الناقص غير التام. قيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أما ما يتعلق بفاتحة الكتاب لأمور فقهية، فأولا قد ورد تسمية الفاتحة بالصلاة، وهذا يدل على أنها ركن عظيم من أركان الصلاة، بل هي أعظم الأركان القولية في الصلاة. واختلف العلماء هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجب قراءتها كما تجب على الإمام لعموم الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الحجاب، وفي رواية عند الإمام أحمد لا تجز صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وهذا مذهب الإمام أحمد أو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب البخاري، وقول أبي هريرة كما تقدم لما سئل عن الصلاة عن الرجل يكون خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك. وقال البخاري وجوب الصلاة في وقال البخاري باب وجوب القراءة أو قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية في الحضر والسفر للمأموم والإمام والمنفرد أو بنحو هذا الكلام في صحيح. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الفجر فقال بعد أن انتهى الصلاة بعد أن أنهى الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام لمسيء صلاته قال له حين وصف له الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكما أن الركوع والقيام الركوع والقيام والسجود والقعود أركان في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة لا فرق. ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخل بها في ركعة من الركعات، ولا تسقط إلا عن المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، وأما إذا أدركه قائما فالواجب عليه أن يقرأ الفاتحة إلا إذا بدأ فيها أو بدأ بقراءتها فكبر الإمام للركوع وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإنها أيضا في هذه الحال كفر. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ركع أبو بكر دون الصف بعد الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة كما أمر المسيء في صلاته بإعادة الصلاة لأنه أخل بأركان الصلاة. وذهب آخرون إلى أنه تجب القراءة عن المأموم في السرية ولا يجب ذلك في الجهرية لقوله صلى الله عليه وسلم كما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ولكن القراءة عام وحديث الفاتحة خاص وورد في حديث عبادة الصامت أنه قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فخط الفاتحة من القراءة أو عموم القراءة. واستدلوا كذلك بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر ولكن في إسناده ضعفه أهل العلم والحفاظ. وقبل أن يبدأ الإنسان بقراءة القرآن فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستعاذة بقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كقوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أي إذا أردتم القيام. والدليل على هذا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه كما جاء في المسند عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من البيت استفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه. ورواه أصحاب السنن الأربعة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. وهذا قول الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسوسة من الاستعاذة تدفع وسوسة الشيطان. فالشيطان يعلم أن القرآن هو مصدر الهداية ومنبع الخير وأصل البركات والخيرات فإذا أراد العبد أن يقرأ القرآن قام له بالمرصاد يوسوس ويشغل حتى لا يحصل للعبد التدبر والتفهم بمعاني القرآن والانتفاع. ومعلوم أيها الإخوة أن القلب اللاهي لا يستفيد من قراءة القرآن وإنما يستفيد المتدبر المتذكر. وقد حذرنا الله تعالى من عداوة الشيطان فقال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم اللعين بالوالد آدم عليه الصلاة والسلام أنه لمن الناصحين وسبب في ذلك، فكيف معاملته لنا وقد قال لربه عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وروى البخاري من حديث سليمان بن فرس رضي الله عنه: استبقى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونحن عند الجلوس أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه. فهناك علاقة قوية بين الشيطان والغضب والعياذ بالله. ولهذا من غضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولاحظ رد الرجل لما قيل له: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست المجنون. وهذا الكلام لا يقوله الإنسان أمام النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعظ أو ذكر، والحامل عليه الغضب فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أحاديث كثيرة في فضل الاستعاذة، كالاستعاذة عند الوسوسة، والاستعاذة عند الخواطر الخبيثة، والاستعاذة حقيقتها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. فقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أستجير بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو أن يصدني عن فعل ما أمرت به من الواجبات، أو أن يحثني على فعل ما نهيت عنه من المحرمات. فإن الشيطان لا يصفه عن ذلك إلا الله تبارك وتعالى. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة يعني بعيدة، فهو بطبعه بعيد عن طباع البشر وبعيد عن كل خير بكسبه. وشرعت الاستعاذة بالتلاوة سواء كان الإنسان في الصلاة أو في خارج الصلاة. فالإنسان إذا استعاذ بالله فقد اعترف لله تبارك وتعالى بالقدرة واستعان به جل وعلا، واعترف لله بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا نراه بالأعين ولا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. ولا يقبل هذا العدو الإحسان ولا المصانعة ولا المداراة، بخلاف العدو من نوع الإنسان. فإن العدو البشري الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن هذا العدو الباطلي لا يقبل المصانعة ولا المداراة، ولذلك قال بعد هذه الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والرجيم بمعنى المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن كل خير، كما قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال سبحانه وتعالى ولقد جعلنا السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. أما المسألة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، فقد افتتح بها الصحابة كتاب الله عز وجل، واتفق العلماء والقراء على أنها بعض آية من سورة النمل، هذا إجماع لا خلاف فيه. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو أنها آية من أول كل سورة أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها آية من سورة الفاتحة دون غيرها، أقوال لأهل العلم. فذهب الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة، إلى أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة، والقول الثاني للإمام أحمد أنها ليست كالفاتحة وليست آية من كل سورة، ليست آية ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يفتتح بها في كل سورة من القرآن عدا سورة براءة. فإن الصحابة لم يكتبوا في أول سورة براءة البسملة، لم يكتبوا في أولها البسملة، وهذا لا شك أنه بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ليس اجتهادا مجردا، يعني إجماع الصحابة على عدم كتابة البسملة في أول سورة براءة هو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن محفوظ، يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأدلة على أنها ليست كالفاتحة حديث أبي هريرة السابق وهو الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة، وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة. فإذا قال قائل ولكننا نجد في المصاحف أن البسملة آية من الفاتحة ترقم برقم واحد، والجواب على هذا أن هذا بناء على قول بعض العلماء، وهو قول للشافعي ورواية لأحمد، أنها آية من سورة الفاتحة. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يدل على أنها كانت تنزل بفصل بين السور. وأما الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة الثابت عن الخلفاء الأربعة، وطوائف من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري، هو أنه لا يجهر بالبسملة. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فزاد مسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالراجح في هذا الذي تدل عليه الأدلة هو عدم الجهر بالبسملة، عدم الجهر بالبسملة هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. وإذا جهر بها أحيانا من أجل التعليم فلا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع وندرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم. ان شاء الله ناخذ 10 دقائق ولا حاجه الاسئله ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله.
للتوضيح يا شيخ جزاكم الله خير، الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم هل يشرع ان تكون جهريه في الصلاه احيانا؟ وهل هي سريه في غير الصلاه؟ يعني يشرع صار سريه وجهريه؟
الاستعاذه لم يؤثر فيما أعلم الجهر بها في الصلاة، وإنما الاستعاذة تكون سرية، الاستعاذة يكون الأمر فيها سرا لا جهرا.
وفي خارج الصلاة شير.
في خارج الصلاة إذا أراد الإنسان أن يستدل بالآيات فلا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يستدل بآية أنه كان يذكر الاستعاذة جهرا أو يذكر البسملة جهرا، وإنما يستدل بما يستدلون أن يذكر البسملة أو الاستعاذة. أما إذا كانت في حلقة للتحذير أو للتعليم فلا بأس أن يستعيد تعليما للطلبة هذا الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام.
يعني ذكرتم أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فما الراجح في المسألة؟
أعد سؤال.
الراجح في المسألة لقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام عند الجهرية.
الراجح كما ذكرنا هو وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها السرية والجهرية لعموم الأدلة الواردة في هذا، وأنها ركن في كل ركعة كما جاء في حديث في صلاته أنه قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
في الحج يا شيخ كما ذكرتم الرجيم هو البعيد، هناك يعني في يوم العيد واليوم الثاني والثالث والرابع الرجم العقبة الوسطى والكبرى والصغرى، الكثير من المسلمين أو معظم المسلمين يعتقدون أن الرجم أنهم يرجمون الشيطان، حتى أن كثرة النعالة والأحذية يرجمون بها، وهناك في إحدى العقبات مكتوبة شيطاني هكذا، فهل هذا صحيح؟
وردت آثار وردت أحاديث وفيها دين وفيها طعن، وبعض الآثار وبعضها يعني قد يصل إلى مرتبة الحسن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انطلق بابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليذبحه عرض له الشيطان في هذه المواضع الثلاث، وكلما عرض له رجمه بسبع حصيات، فهذا يعني هو أصل المشروعية أو أصل هذه العبادة، لكن لم يأتي في السنة أن الإنسان إذا رمى الجمار يكون مستحضرا إلى أنه يرجم الشيطان، وإن كان أصله ربما من ما ذكرنا من القصة، لكن هذا لا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يرجم جمرات يستحضر أنه يرجم الشيطان، وإنما المعلوم أن رمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإن الإنسان كلما رمى جمرة كبر فيكبر ويرمي، فهو لإقامة الذكر وليس لأجل الرجم أو لأجل يعني ضرب الشيطان أو ما أشبهه، ما جاء هذا يعني ما يدل عليه في السنة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
البسملة في سورة الفاتحة إذا كانت ليست آية من السورة، معنى هذا أن السورة ست آيات وليست سبعة، هذا صحيح؟
لا، الفاتحة سبع آيات بإجماع المسلمين، وإذا تم نذكر الفاتحة في ضمن آياتها فيكون الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد إياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السادسة.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا شيخ. ذكرتم في أول الدرس أن الفاتحة هي رقية أو شفاء، هل يجب على الراقي والمرقي أن يؤمنوا أن الفاتحة يعني تشفي ولا على الراقي فقط؟ جزاكم الله خير.
ويبدو والله أعلم أن يعني الأقوى هو اعتقاد الراقي وهو الأقوى أنه يعتقد أنها رقية فيؤثر للمريض فيؤثر في المريض وربما كان الرجل الذي هذا ربما كان مشركا الحديث قد يدل على هذا ومع ذلك فقد شفاه الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم عبد الله.
عليكم السلام.
شيخنا شكر الله لكم وعظم أجركم. سؤال خارج الموضوع، ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق مع شيء من البسط؟ أحسن الله إليكم.
الإيمان المطلق هو